قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: باب مصارف الزكاة، هي ثمانية كما في الآية، وتحرم على بني هاشم ومواليهم وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين. قل الشيخ: باب مصارف الزكاة، عقد هذا الباب للكلام على إخراج الزكاة حينما تجب الزكاة على الشخص، من يعطيها إياه، على من تصرف الزكاة؟ قالوا: هي ثمانية، هي أي المصارف ثمانية كما في الآية، الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. قال ثمانية للحصر، إنما، كلمة إنما تفيد الحصر، ثم ذكر الأصناف الثمانية وهي المصارف ثمانية كما في الآية، آية التوبة: إنما الصدقات للفقراء. من هم أهل الزكاة؟ الفقراء والمساكين، الفقراء والمساكين، والفقير والمسكين كما يقال إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق، بمعنى إذا ذكر الفقير لوحده والمسكين لوحدهما هما بمعنى واحد، وإذا ذكر الفقير والمسكين جميعا كل واحد منهما له دلالة تختلف عن دلالة الأخ. فالله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، بدأ بالفقراء، والأصل يبدأ بالأهم فالأهم، فالفقير أشد حاجة من المسكين، الفقير أشد حاجة من المسكين، فالمسكين قد يجد قد يملك لكن ما يملك كفايته، بخلاف الفقير فهو أشد حاجة من المسكين. إنما الصدقات للفقراء، الفقير هو الذي لا يجد حاجته، والمساكين والعاملين عليها، العامل أيضا ممن يعطون من الزكاة العاملون عليها، والمقصود بالعاملين هم من لهم دور في جباية الزكاة وفي حفظها، لهم دور في جباية الزكاة وفي حفظها وتوزيعها، كله من له دور في الزكاة يعطى من الزكاة، لكن يعطى من الزكاة بشرط، إذا لم يكن له رزق من بيت مال المسلمين، يعني ليس له راتب، حال هذا الزمان لهم مرتبات، فإذا كان لهم مرتب كحال زماننا يأخذون من بيت مال المسلمين فيحرم أن يأخذوا من الزكاة. فالعاملون هم من يرسلون من الحاكم أو من يعينون من الحاكم بأخذ الزكاة وحفظها وتوزيعها، هؤلاء هم العاملون. والعامل يعطى ولو كان غنيا، لأنه يعطى مقابل العمل وليس لأجل حاجته، يعني نحن نعطيه هل لحاجته أو لحاجتنا له؟ لحاجتنا له، لو لم نعطه لم تجب الزكاة. مسألة قد يقع البعض فيها يخطئ، شخص يقول: أخذنا الزكاة من الغني وأوصلها الفقير، أوصلها الجمعية، ثم أخذ جزء من هذا الزكاة لأني أنا من العاملين عليها. قل: هل هو موظف عند المسلمين؟ لا، فيحرم عليه أن يأخذ من الزكاة. لو فرضنا أن الزكاة تحتاج إلى مؤونة، فتكون المؤونة على صاحب المال الغني، نفترض على سبيل المثال عندنا زكاة تمر، هذا التمر طلب من الغني أن يوصله إلى الجمعية الفلانية خيرية، يحتاج إلى مؤونة كلفة، هذه الكلفة لا يأتي شخص يقول: أنا أخذ الزكاة وأوصلها إلى الجمعية وأخذ أجرتي من هذا التمر. قل: لا، الكلفة واجبة على من؟ على صاحب التمر، على صاحب المزرعة، فإذا كانت الزكاة تحتاج إلى كلفة لإيصالها إلى محتاجين فالكلفة على من وجبت عليه الزكاة، فهي حق واجب عليه لا بد أن يوصله إلى أهله. إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوب، يعني مؤلفة قلوبهم يعطون من الزكاة لأجل تعليفهم، هذا معنى مؤلفة قلوبهم، يعطون من الزكاة لأجل تعليف القلب. والمؤلفة قلوبهم نوعان: كافر نؤلف قلبه لأجل لعل الله أن يهديه للإسلام فنعطيه من الزكاة وإن كان غنيا، أو نعطيه من الزكاة لأجل أن نكف شره. ونوع آخر أيضا مؤلفة قلوبهم من المسلمين، ممن دخل في الإسلام وله قدر فيعطى من الزكاة لأجل التثبيت، لأجل يثبت، أو لأجل يكون قدوة فيسلم غيره، أو لأجل يكون له دور في الدعوة إلى الله عز وجل وحماية المسلمين وأداء الحقوق. فالمؤلفة قلوبهم يدخل فيها طائفة من المسلمين وطائفة من غير المسلمين لأجل الحاجة، وهؤلاء يعطون وإن كانوا أغنياء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الواحد إلى 100 إبل إلى 100 ناقة لأجل تأليفهم، في أطول ما أعطيناهم لحاجتنا لهم غالبا. وفي الرقاب، الخامس في الرقاب، المقصود بالرقاب أي العتق، رقيق نشتريه فنعتقه، نشتريه من الزكاة مملوك فنعتقه. أو المكاتب، ندفع مال للمكاتب. المكاتب هو رقيق يشتري حريته من سيده على نتوم، يعني على أقصى، أقرب ما تكون بتقسيط السلع، لكن التقسيط هي لحريته، يتفق مع سيده على مبلغ معين يدفعه، إذا أكمل هذا المبلغ أصبح حرا، فنعطي المكاتب لأجل حريته. وكذلك العمانة أن تدفع الزكاة لتحرير الأسرى المسلمين، فالحاجة إلى تحرير الأسير أشد من الحاجة إلى العتق، هذا يكون من باب قياس الأولى. والغارمين، هذا السادس الغارمون. والغارم ينقسم إلى قسمين، مدين ليس عنده سداد فنعطيه لأجل أن يقضي دينه، مدين ليس عنده ما يقضي به الدين فنعطيه لأجل أن يقضي دينه. النوع الثاني، وهذا غارم لنفسه أي لحظ نفسه، النوع الثاني الغارم لأجل غيره، الغارم لأجل غيره، وهؤلاء الذين يدفعون أموالا لأجل الإصلاح بين الناس، حصل نزاع بين فئتين من المسلمين أو فئتين من المسلمين، فيأتي شخص من الوجهاء ويصلح بينهم ويعطيهم مالا لأجل تطيب الخواطر وإزالة الأضرار التي لحقت بهم أو ببعضهم، فهؤلاء أيضا يعطون من الزكاة وإن كانوا أغنياء. الغارم لإصلاح ذات البين يعطى من الزكاة وإن كان غني، لأننا لو لم نعطي من الزكاة لربما أغلقنا هذا الباب، باب الإصلاح بين الناس، ولا أجحفنا بأموال المصلحين فيعطى. وفي سبيل الله، المقصود في سبيل الله الجهاد في سبيل الله عز وجل، فيعطى المجاهد لنفسه، نعطيه مالا ينفق على نفسه، ينفق على أهله إذا أراد أن يترك أهله، وكذلك نجهز الجيوش المسلمة من الزكاة. وحينما قال في سبيل الله، هو مصرف خاص في الجهاد، سواء صرفناه للمجاهدين أو صرفناه على ما يحتاجه الجهاد من معدات وأجهزة. والصحيح أن في سبيل الله خاص، لأن بعض العلم يجعل في سبيل الله عام لأبواب الخير، المساجد من بناء المساجد من سبيل الله، حفر الآبار من سبيل الله، وهكذا. لو قلنا أن في سبيل الله تدخل فيه أبواب الخير ما احتجنا إلى الحصر، إنما الصدقات. فلما حصر ربنا عز وجل وذكر في سبيل الله دل ذلك على أن الأمر خاص بالجهاد، مشاريع الخير تعطى من صدقة التطوع ليست من الزكاة. ثامن، ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع، في أثناء الطريق انتهت نفقته أو ضاعت أو سرقت، فيحتاج إلى أن يصل إلى أهله وليس عنده مال، فنعطيه ما يوصله إلى أهله، فنعطيه ما يوصله إلى أهله، هذا معنى في سبيل الله. لكن لا بد أن نعلم أن الأمر في زمننا يختلف عما يذكره الفقهاء. في زمننا إذا أتى شخص وقال أنا ابن سبيل انقطعت بي الطرق والحمد لله أنا غني في بلدي، لكني الآن لست في بلدي، في بلد آخر، والأمر سهل، يعني يمكن يحول عن طريق البنك ربما دقائق، لكن قال لا انقطعت بالسبي وأنا فقير، هذه مسألة أخرى. على كل حال لا بد من التثبت في من يدعي أنه ابن سبيل انقطعت به الطرق، إن كان مستحقا يعطى، وإن كان غير مستحق لا يعطى، لأن البعض جعل ذلك حيلة ليأكل أموال الناس بالباطل، فلا بد في مثل هذه القضية من التثبت وعدم الاستعجال، يتأكد من الرجل هل هو صادق، هل هو كاذب، هل يدعي الفقر أو لا يدعي الفقر، فإذا أمكن أن نوجهه إلى التحويل عن طريق البنوك يوجه، وإذا كان لا يجد شيئا هذه مسألة أخرى فيدخل في باب الفقير، وإذا كان في جهة معينة بعيدة يعني لا يمكن التحويل هذه أيضا مسألة أخرى. هؤلاء هم أهل الزكاة الثمانية، ذكر الله عز وجل الفقراء والمساكين والعاملون عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، هؤلاء هم الذين تصرف عليهم الزكاة الواجبة. أما صدقة التطوع فتعطى هؤلاء وتعطى غيرهم، تعطى هؤلاء وتعطى غيرهم. قال وتحرم، أي الزكاة الواجبة على بني هاشم. لكن قبل ذلك أذكر بعض المسائل تتعلق بالباب. الغارم سواء كان غارما لنفسه أو لغيره نعطيه حتى يرتفع عن وصف الغرم أو نعطيه بعض المال؟ أسألكم، إذا كان غارما هل نعطيه بعض المال أو نعطيه حتى يرتفع عن وصف الغرم؟ نعطيه حتى يرتفع عنه وصف الغرم. الفقير نعطيه حتى يرتفع عنه وصف الفقر أو نعطيه كفايته، يعني كل سنة يأتي للناس ويعطى، يمد يده ويعطى، أو نعطيه كفاية بحيث أن بعد سنة نقول أعطي الزكاة أنت. هذه محصلة بين العلم، والصحيح أن الفقير يعطى كفايته، بمعنى أنه يستغني استغناء دائما. ومعنى يستغني استغناء دائما نوجد له ما يضمن له دخل ثابت. إذا كان يمكن أن يعمل حرفة نعطيه مال ليشتري أدوات الحرفة، إذا كان يمكن أن يعمل بمحل أو بدكان نعطيه ما يفتح به محل أو دكان، وهكذا حتى يزول عنه وصف الفقر. ما الدليل؟ الدليل كما قلت لكم قبل قليل، القياس على الغارم، أيضا القياس على الرقيق. الرقيق نعطيه حتى مال حتى نعتقه يزول عنه وصف الرقفة، كذلك الفقير. حديث قبيصة ابن هلال المخارقي رضي الله تعالى عنه يقول: تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسأله، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيب ثم يمسك، ورجل أصابت ماله جائحة فاجتاحت فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال أو سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن كل أصابته فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، قال أو سدادا من عيش، وما عدا ذلك سحتا يأكلها صاحبها سحتا. والحديث في مسلم. لو تأملنا الحديث، الغارم يعطى حتى يقضي الدين ويمسك، الذي أصابت ماله جائحة قال النبي صلى الله عليه وسلم يعطى حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، يعني حتى يأخذ حاجته فيرتفع عنه وصف الفقر. فهذا هو أصح القولين في المسألة، أن الفقير يعطى حتى يرتفع عنه وصف الفقر. والله أعلم. ونقول يرتفع عنه وصف الفقر ارتفاعا مطلقا بتأمين ما يضمن له دخله. أما إذا كان فقط سينام ونعطيه كل سنة ما يكفيه يقول مئات الآلاف في مثل بلدنا، لكن يمكن 100,000 أو بعض 100,000 ترفع عنه وصف الفقر. أما إذا كنا كل سنة نعطيك مصروف هذه السنة ثم السنة اللي تليها نعطيك مصروفها، أشد أنه سيستمر فقيرا وسيأخذ أضعاف ما يعطى من الزكاة. أيضا أصح القولين أن الأصناف الثمانية لا يجب أن يستوعبوا في الصدقة، يعني يجوز أن نصرف زكاتنا لنوع واحد من هؤلاء الأصناف، نعطيها مثل الفقراء، نعطيها المساكين، نجعلها في سبيل الله، نجعلها في الرقاب، نجعلها في الغارمين، ولا يجب أن نوزع الزكاة على الأصناف الثمانية. هذا هو أصح الأقوال، بل يجوز أن تعطيها شخصا واحد من أحد الأصناف. في حديث قبيصة رضي الله تعالى عنه قال: أقم حتى تأتينا المسألة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم سيعطي والله أعلم قبيصة الصدقة كلها التي ستأتي له صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، والفقراء هم صنف من أصناف الثمانية، فلا يلزم أن نستوعب الأصناف الثمانية في الزكاة، نصرفها على حسب الحاجة، فقد يكون وقت حاجة جهاد نصرفها في جهاد، وقت حاجة تحرير أسرى نصرفها في تحرير الأسرى، حاجة مسغبة وجوع نصرفها للفقراء، وهكذا. بعد أن ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أن تصرف لهم الزكاة هم أهل الزكاة الثمانية، ذكر من يحرم عليهم أن يأخذوا من الزكاة. قال: وتحرم على بني هاشم. تحرم على بني هاشم، نسب النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، فهاشم هو جد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أبو جده عبد المطلب، فهاشم أبو جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. هاشم ليس له عقب إلا من عبد المطلب، هاشم ليس له عقب إلا من عبد المطلب. إذن نرجع نقول تصرف إلى من؟ إلى بني عبد المطلب. ابن حزم رحمه الله تعالى ذكر أن هاشم ليس له عقب، يعني ليس له ذرية إلا من جهة عبد المطلب. ترجع إلى بني عبد المطلب. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي هريرة حينما أخذ الحسن رضي الله تعالى عنه تمرة من تمر الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، أما شعرت أن لا تحل لنا الصدقة؟ صبي صغير منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل تمرة من تمر الصدقة، في رواية: حامله ولعابه يسير على كتفه، من صغره رضي الله تعالى عنه. والحديث الصحيح حديث عبد المطلب ابن ربيعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آل محمد لا تحل لهم الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. إن آل محمد لا تحل لهم الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. والحديث صحيح مسلم. فآل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة لأن لهم نصيب من الجهاد في سبيل الله عز وجل، لهم نصيب في الفيء، فلا يعطون من الزكاة. فإذا أبطل الجهاد لم يعطوا من نصيب ما يأتي من الجهاد، فهل يعطون من الزكاة أو لا؟ محل خلاف بين أهل العلم. لكن نأتي إلى من هم بنو هاشم، من هم بنو عبد المطلب. أعمام النبي صلى الله عليه وسلم العباس، إذن آل العباس. عمه أبو طالب، إذن عندنا آل أبي طالب. آل أبي طالب وله ذريته ثلاثة، ذرية أبي طالب ثلاثة: آل علي وآل عقيل وآل جعفر. وآل الحارث ابن عبد المطلب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه الحارث. إذن آل الحارث بن عبد المطلب، هؤلاء كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. بقي أبو لهب، آل أبي لهب، هل يعطون من الزكاة أو لا؟ لأن لم يكونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب، ولم يحصل لهم ما حصل، فهي محل خلاف بين العلم. بعض العلم يرى أن آل أبي لهب يعطون من الزكاة، وأن الأمر خاص بآل أعمامه الثلاثة ذكرتهم قبل قليل. وبعض العلم يرى العموم، ولظل الله أعلم أنه ما يوجد أحد في هذا الزمان يحب أن ينسب لي أبي لهب، الله أعلم. على كل حال الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة كلهم يعطون من الزكاة، وكما قلت لكم الخلاف في آل أبي لهب، هل يعطون حكم بقية الأعمام أو لا؟ محل خلاف بين أهل العلم. بعض العلم يرى أن الأمر لا يتعلق بهم لأنهم لم يكونوا معهم، بخلاف بقية الأعمام، بعضهم يعمم الحكم. قال: ومواليهم، معنى مواليهم أي من أعتقه هؤلاء، يعني من أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم أو أعتقه آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بني هاشم، فهم لا يعطون وإن كانوا أحرارا. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه، وهو من موالي النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رجلا ليأخذ الزكاة، فقال له: لو ذهبت معي كيف تصيب، يعني تأخذ، لأنه أرسله لأجل يأخذ الزكاة، سيكون من العاملين والعاملون سيأخذون من الزكاة. قال: لا أفعل حتى أستشير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه، فقال: إن لا تحل لنا الصدقة، وإن موالي القوم من أنفسهم. الشاهد منه: وإن موالي القوم من أنفسهم، المولى من نفس القوم، فيعطى حكم القوم. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. فلو وجد أحد أعتقه آل النبي صلى الله عليه وسلم، أعتقه بنو هاشم، فتحرم عليهم الزكاة، لكن لهم مصرف الفي ولهم مصرف الخمس في الغنيمة، سيأتي إن شاء الله كلام على ذلك. وعلى الأغنياء الثالث: الأول بنو هاشم، الثاني مواليهم، تحرم على الزكاة. فالوعلى الأغنياء لا بد أن نعلم أن الغني في باب أخذ الزكاة هو غير الغني في باب إعطاء الزكاة. الغني في باب إعطاء الزكاة هو من يملك نصاب، هذا يسمى غني، عنده 40 شاة غني. أن الله ترى إن صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، عنده 5 أواق، يعني عنده 95 و500 جرام من الفضة تتبع عليه الزكاة، إذن هو غني في باب إيجاب الزكاة. لكن إلى وقت قريب عام سنة 27 و400 ألف كان قيمة نصاب الفضة 1000 ريال أو بل أقل من 1000، فمن يملك 1000 هو غني في باب وجوب الزكاة، لكن ما يلزم أن يكون غني في باب أخذ الزكاة. فالغني في باب أخذ الزكاة هو الذي يجد الكفاية، يجد حاجته، ليس بحاجة، إما لأن عنده مال أو يستطيع التكسب. لو لم يوجد عنده في حسابه أو في رصيده ريال واحد، لكن يقول كل يوم أستطيع أن أخرج وأعمل وأرجع بقوتي وقوت أهلي، هذا يسمى غنيا وتحرم عليه الزكاة. لو عز يقول إنما الصدقات للفقراء، هل هذا فقير عند الناس؟ يسمى فقيرا. الشخص إذا كان عنده مال لكنه في ذمم الناس وليس عنده شيء، فقير أو غني، فقير يعطى من الزكاة. فلنفرق بين الغني في باب إعطاء الزكاة وبين الغني في باب أخذ الزكاة. قد يملك الشخص نصاب ونعطيه من الزكاة، عنده 40 شاة، يقول هذه 40 شاة أنتبع بحليبها وسمنها ونحو ذلك، لكن ليس عنده شيء آخر، هذا يعطى من الزكاة. والأقوياء المكتسبين، القوي القادر على العمل ولو لم يملك ريالا واحدا يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة، إذا وجد عملا يناسبه، هذا بشرط يكون قوي قادر على التكسب يجد ما يناسبه من العمل. فيمكن على سبيل المثال شخص تخرج من الجامعة بحث عن عمل ما وجد إلا عمل زبان، قل اعمل بالكنس لا يناسب، فله أن يأخذ من الزكاة حتى يجد عملا يناسبه. ما الدليل على أن الأقوياء المكتسبين لا يأخذون من الزكاة؟ حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار قال حدثني رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهما أتياه عام الفتح وهو يقسم الصدقة، فطلبه قال فصعد فينا النظر وخفضه فوجدنا جلدين قويين، قال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. قال لا حظ فيها للزكاة لغني ولا لقوي مكتسب، الحين عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. فالقوي المكتسب اغتنى بقوته كما أن الغني الذي عنده مال اغتنى بماله، فالقادر على التكسب لا يأخذ من الزكاة، وهذه ينتبه لها. يأتيك شخص أحيان شاب قوي ويسأل، قل له لا، لو عندي زكاة ما أعطيتك، لأنك قوي قادر على التكسب تستطيع أن تعمل. هؤلاء فقط لا، هناك غيرهم. الكافر لا يعطي من الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة معاذ قال تؤخذ من أغنيائهم، أي من أغنياء المسلمين، وترد على فقرائهم، كما أننا لا نأخذ الزكاة من الكفار كما مر بنا فكذلك لا نعطيها الكفار. والكلام على الزكاة الواجبة، أما صدقة التطوع فتجوز الكافر غير المحارب. في كل كابد رطبة أجر، هذا عام يدخل فيه الآدميون مسلمهم وكافرهم كذلك تدخل فيه البهائم، فالكافر لا يعطى من الزكاة. كذلك من تجب عليه نفقته، الشخص يحرم عليه أن يعطي من تجب عليه نفقته، يحرم على الشخص أن يعطي الزكاة زوجته، لأن النفقة تجب على الزوج. الولد من الذكور والإناث تجب نفقته على أبيه، فيحرم أن يعطيه من الزكاة. لماذا؟ لأنهم أغنياء، أغنياء بأي شيء؟ بسبب نفقة أبيهم أو بسبب نفقة الزوج. وأيضا إذا أعطاهم فدى ماله، بدل ما يعطيه من النفقة الواجب عليه سوف يعطيه من الزكاة، فجعل الزكاة سببا في توفير المال، فكأنه لم يخرج الزكاة. كل شخص تجب عليك نفقته يحرم عليك أن تعطيه الزكاة، لكن يحرم عليك أن تعطيه الزكاة لأجل النفقة، لأجل النفقة، لكن يجوز أن تعطيه من وجه آخر. مثلا المرأة تتاجر ثم خسرت تجارتها فأصبحت غارمة، أصبحت غارمة، هل قضاء دين الزوجة على الزوج؟ لا، فله أن يعطيها لأجل قضاء الدين. البنت متزوجة، البنت متزوجة وزوجها فقير، نفقته على من؟ على زوجها أو على أبيها؟ على زوجها، فيجوز للأب أن يعطيها من الزكاة لأجل النفقة. لماذا؟ لأن قلنا من تجب النفقة عليه، والنفقة لا تجب على، لا تجب على الأب لبنته لأنها تزوجت، فأصبحت النفقة في حق الزوج، شخص مستقل بنفسه ثم صدمت سيارته، صدمت سيارته ولا يجد مالا لأجل إصلاح هذه السيارة، هل يجوز مثلا لأمه أن تعطيه من الزكاة؟ نعم، لأن إصلاح السيارة هل على الأم؟ ليس على الأم. فالضابط في ذلك إذا كان الأمر متعلق بالنفقة كل من تنفق عليه لا تعطيه من الزكاة، لكن إذا كان لا متعلق بغير النفقة يجوز كقضاء الديون. إذا أصبح لا ينفق عليه جاز أن يعطيه من الزكاة ولو لأجل النفقة. نرجع إلى قول الشيخ وعلى الأغنياء، على كلام الشيخ رحمه الله تعالى أن الأغنياء لا يعطون مطلقا من الزكاة، لكن مر بنا قبل قليل أن هذا ليس على إطلاقه. في سبيل المجاهد نعطيه ولا نعطيه وهو غني؟ نعطيه. الغارم يصلح ذات البيت نعطيه أو لا نعطيه؟ نعطيه وهو غني. العامل نعطيه أو لا نعطيه؟ نعطيه ولو كان غنيا، العامل على الزكاة. أيضا المؤلف قلوبهم، مؤلف قلبه نعطيه ولو كان غنيا. كلام الشيخ رحمه الله تعالى ليس على إطلاقه قوله على الأغنياء، لكن يعتذر الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم على مختصر، وأيضا هو نص على أنه لا بد كل مسألة يذكرها يكون ورد فيها دليل خاص. انتهى الشيخ رحمه الله تعالى وياه من الكلام على باب مصارف الزكاة، ثم قال باب صدقة الفطر. أخر الكلام على صدقة الفطر لأنها تتعلق بالصيام، والصيام يكون بعد الزكاة. باب صدقة الفطر هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، والوجوب على سيد العبد ومنفق الصغير ونحوه، ويكون إخراجها قبل صلاة العيد، ومن لا يجد زيادة على قوت يومه وليلته فلا فطرة عليه، ومصرفها مصرف الزكاة. باب صدقة الفطر، صدقة الفطر من باب إضافة الشيء لسببه، أي الصدقة التي سببها الفطر من رمضان. حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان، فهم باب إضافة الشيء إلى سببه. والفطر هنا اسم مصدر، اسم مصدر صدقة الفطر. قال هي صاع، قدرها صاع، وعرفنا مقدار الصاع في البر والرز. وأيضا لعله مما فاتني أذكركم به أن الصاع أربعة أمداد، الصاع أربعة أمداد بالإجماع، والمد مل كفي الرجل المعتدل، المد مل أي كفي الرجل المعتدل، بمعنى إذا أخذ الطعام بكفيه أربع مرات هذا صاع. وقد طلبت من أحد طلاب العلم أن يجرب هذه، يعني يأخذ كف من الطعام من الرز ويقوم بكيله أربع مرات، تارة نصف كيلو بالتمام خرج مع الكفين، وتارة يعني 500 جرام، وتارة 5 جرامات و500 يعني زادت كم؟ 5 جرامات، وتارة 6 جرامات زادت على النصف، وتارة 10 جرامات على النصف. فكلام الفقهاء رحمه الله تعالى قولهم إن الصاع أربعة أمداد بكفي الرجل المعتدل الكلام من ناحية الواقع، من ناحية الوزن كما ذكرت لكم صحيح. هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد. ما الدليل أنها صاع؟ حديث عمر في الصحيح فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين، وأمر بها أن تخرج قبل الصاع. قال صاع، لكن ذكر ابن عمر صاع التمر وصاع الشعير. فالشيخ قال من القوت المعتاد، القوت المعتاد عند الناس، وكانوا في المدينة قوتهم التمر والشعير. في حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخرج زكاة الفطر على الصغير والكبير، الحر والمملوك، صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من أقط، صاعا من زبيب. هذا طعام، نقول صاعا من طعام، ثم ذكر الطعام وهو الشعير والأقط والتمر والزبيب. والأقط معروف هو ما يسميه العامة عندنا البقل، وهو اللبن إذا طبخ ثم تفه، هذا الأقط. فطعامهم في حديث آخر: وكان طعامنا يومئذ، ثم ذكر الأصناف. هذا دليل الصح. وبعض أهل العلم يذهب أن صدقة الفطر صاع من هذه الأصناف، لكن إذا أخرج برا سيخرج نصف صاع، يخرج نصف صاع، يعني مدين، بدل أربع أمداد سيخرج من البر النصف. ما الدليل؟ الدليل ذكرته قبل قليل، حديث أبي سعيد في الصحيحين قال: ولزلنا حتى قدم معاوية من الشام حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، وكان مما كلم الناس فيه قال: أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من شعير. قال أبو سعيد: فأخذ الناس بذلك، إني أرى مدين من سمراء الشام تعدل صاعا، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجها ما حييت كما كنت أخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يقول أبو سعيد معاوية قال: أرى أن مدين من سمراء الشام، يعني سمراء الشام البر، لأن مكة والمدينة ليست أرض زراعة، ليست فيها نهار، إذا زرع فهي أشياء يسيرة جدا، لكن الشام والعراق هي أرض الزراعة. فيقول معاوية: مدين أي نص صاع تعدل صاع من شعير. يقول أبو سعيد: فأخذ الناس بذلك. من هم الناس؟ الصحابة وكبار التابعين. كذلك حديث ابن عمر في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس نصف صاع من بر. يقول ابن عمر: فعدل الناس نصف صاع من بر. لكن تلاحظون حديث أبي سعيد وحديث ابن عمر يفهم منه أن هذا اجتهاد للصحابة وليس بتوقيف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يشكل. لكن حديث أسماء رضي الله تعالى عنها عند الإمام أحمد قال: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مدين من بر. قالت: مدين من بر بالمد الذي تقتاتون به، يعني بالمد المعروف عندكم. إذن أسماء رضي الله تعالى تقول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدين، يعني نخرج نصاع، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم. لكن لنعلم أن البر في المدينة كان أقل من الغليل، فكانوا في ضيق ذات يد، ما كان عندهم البر معروف، كان نادر جدا، فلذلك أغلب طعامهم وزكاة الفطر تكون من هذه الأشياء المعهودة عندهم: التمر والشعير والأقط والزبيب. حديث أسماء رضي الله تعالى عنها إسناده حسن، في إسناده ابن لهيعة، لكنه من رواية عبد الله بن مبارك، ورواية عبد الله بن مبارك يصححها جمع من أهل العلم إذا كان الحديث عن عبد الله بن مبارك عن ابن لهيعة. على كل حال له شواهد، يعني حديث أسماء يعني مرفوعة لكنها لا تصح، إنها مرسل جعفر الصادق، لكن له شواهد من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنه. أبو سعيد يقول: أما أنا، يفهم منه أنه لوحده رضي الله تعالى عنه، فلذلك جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجون نصف من بر، إذا أخرجوا من البر أخرجوا نصف صاع. ما الذي قال به من الصحابة؟ جاء عن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، جاء عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، لكن السند الوارد عن أبي بكر وعن علي ضعيف، لكنه صح عن عمر وعن عثمان رضي الله تعالى عنهم، صح إخراج نصف صاع من البر في زكاة الفطر صح عن عمر وعن أسماء رضي الله تعالى عنهما، كذلك صح عن أسماء رضي الله تعالى عنها، وصح عن ابنها عبد الله بن الزبير، وصح أيضا عن جابر، وصح أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. إذن جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يخرجون نصف صاع من البر في زكاة الفطر، وكذلك رأي جمهور التابعين، وقال به أبو حنيفة، واختاره أيضا جمع من أهل العلم المحققين. فالصحيح أن الشخص إذا أخرج بر يكفيه نصف صاع. وأيهم أفضل، البر أو الرز؟ الآن أيهم أفضل وأغلى؟ الرز. فإذا كان الآن الرز أفضل وأغلى من البر، من باب أولى أن يخرج أيضا نصف صاع من رز. والرز ثبت عندي أن وزنه كوزن البر. صاع البر كما مر بنا كم؟ 40 جرام كيلو، 40 جرام كيلو. أيضا صاع الرز 40 جرام كيلو. فإذا أخرج نصف صاع من الرز كم سيخرج؟ كيلو 20 جرام. إذا أخرج زكاة الفطر سوف يخرج كيلو 20 جرام. وهذا حقيقة يفيدنا فائدة، أن بعض المسائل قد تكون عند الصحابة على خلاف ما عند المتأخرين. قد يقول قائل يجب صاع من البر عند الجمهور، أليس كذلك؟ من هو الجمهور؟ تقصد من؟ مالك والشافعي وأحمد؟ أين الصحابة رضي الله تعالى عنهم؟ الحقيقة مهمة طالب العلم يعتني بالبحث بالدراسة، ولا تستنكر القول إذا كان على خلاف ما اعتدته، لابد أن تبحث ولابد أن تنظر. ولعل هذا من الأمثلة التي تقرر عندنا أنه لا بد من صاع، وجمهور الصحابة على خلاف ذلك إذا كان في باب البر. والله قال الشيخ رحمه الله تعالى وإياه من القوت المعتاد، أي من قوت البلد المعتاد. فذكر الشعير والتمر مثلا في حديث ابن عمر هذا من باب التمثيل، فلذلك أبو سعيد رضي الله تعالى عنه ذكر غير التمر الشعير، فذكر الزبيب وذكر العقد. فإذا كان المذكور في حديث أبي سعيد ليس طعاما للناس، ما الحكم؟ لا يجزي. مثلا الآن في بلدنا ولله الحمد، هل الناس يأكلون الشعير؟ يعطونه البهائم ولله الحمد. فلو أن شخصا أخرج الشعير ولا تقبل منك في بلدنا، ربما في بلد آخر نعم الناس يأكلون الشعير فلا بأس. في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، طهرة للصائم وطعمة للمساكين، عند أبي داود وإسناده صحيح، فهو طعمة للمساكين. فإذا كان الناس لا يأكلونه فلا يصح. وعلى هذا ما استجد من أطعمة إذا كانت قوت للناس فيعطون إياها، مثل المكرونة، المكرونة الآن من أطيب الطعام عند الناس، نخرجها في زكاة الفطر أو لا نخرجها؟ لا نخرجها. كيف نخرجها؟ نجعل مكرونة طويلة سباكيتي بالصاع أو نعطيها نخرجها بالوزن؟ نخرجها بالوزن والله أعلم. فنعطيها حكم البر، نعطيها حكم البر. إذا على هذا إذا أردنا أن نخرج مكرونة نخرج نصف صاع، نخرج نصف صاع، ونصف الصاع كيلو 20 جرام، هي صاع من القوت المعتاد عن كل فرد، عن كل فرد من المسلمين. الحديث عمر من المسلمين فلا بد نسلم. على هذا بعض الأحيان الناس يسألون يقول عندنا خادمة كافرة نخرج زكاة الفطر؟ تقول لا، في حديث عمر الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر من المسلمين، فالكافر لا تخرج له زكاة فطر على كل فرد ما ذكر في حديث أبي سعيد وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى. قال والوجوب على سيد العبد الرقيق، يجب على سيد أن يخرج له زكاة فطر لأنه لا يملك مطلقا وغير قابل للملك، حتى لو أهدي عليه تكون الهدية لسيد، لو أهدي عليه ما تكون الهدية لسيده. أدل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر، والسلام ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر. قال ومنفق الصغير ونحوه، الزكاة تجب على منفق الصغير، يعني المنفق على الصغير هو الذي يخرج زكاة الفطر. على هذا الأب يخرج زكاة الفطر عن أولاده على سبيل الوجوب، أولاده الصغار. قال ونحوه مثل الزوجة، إذا كان له زوجة يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر إذا كان عنده أبواه ينفق عليهم، يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر. فالقاعدة عندهم من وجبت عليه مؤونته وجبت عليك زكاة فطره، من وجبت عليك مؤونته وجبت عليك زكاة فطره. فالبعض للعلم يرون أنك يجب عليك أن تخرج زكاة الفطر عن ضيفك، لو أتاك ضيف فآخر يوم من رمضان وبقي عندك الضيافة واجبة تجب عليك مؤونته، لأن الضيف وجد أن تجب عليك زكاة الفطر. هذا قول للحنابلة. ما الدليل على أن من تجب عليك مؤونته تجب عليك زكاة فطره؟ حديث ابن عمر ذكرته قبل قليل في الصحيحين على الصغير والكبير الذكر والأنثى الحر والعبد من المسلمين. في رواية للدارقطني قال على الصغير والكبير الحر والعبد ممن تمونون، قال ممن تمونون. إذا رواية الدارقطني فيها زيادة ممن تمونون أي تجب عليكم نفقتهم، هذا دليل من يوجد زكاة الفطر على من يمونه الشخص. لكن هذه الزيادة زيادة منكرة، زيادة منكرة لا تصح، ضعفها شديد، والحديث في الصحيحين وليس في هذه الزيادة. فإذا كان زيادة منكرة هل نحتج بها؟ لا نحتج بها. نتأمل حديث ابن حمر، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من هنج، فرض على من؟ على الصغير والكبير. إذا مفروض على من؟ على الصغير والكبير، الذكر والأنثى، المفروض على الزوجة، على الأم إذا كانت تنفق أنت عليها، الحر والعبد. لكن العبد دل الدليل الخاص على أنه زكاة فطر على سير لا يملك مطلقا، وهذا أحد القولين في المسألة. وهذا القياس مر بنا أن الصغير إذا كان عنده مال الزكاة تجب في ماله أو لا تجب؟
تجب.
زكاة الفطر زكاة بدن، والزكاة الماضية زكاة مال، فكما أن زكاة المال تجب عليه فكذلك زكاة البدن. قد يقول قائل الصغير ما يملك، الحمد لله إذا كان ما يملك لا تجب عليه الزكاة، كما أن الآن جل الصغار لا يملكون مالا فلا نجب عليهم الزكاة، مثلا لا يملكون مال أوراق نقدية هل نجب عليهم الزكاة؟ فكذلك لا نجب. قد يقول قائل المرأة لا تملك، إذا كانت لا تملك لا نجب عليها الزكاة، إذا كانت تملك كما أن نجب عليها زكاة الحلي أيضا نجب عليه زكاة الفطر. فالصحيح أن زكاة الفطر تجب على الشخص نفسه سواء كان مكلفا أو غير مكلف، وهذا لا يمنع أن يخرجها الأب. الكلام في باب الحكم الوجوب، لكن إذا خرجها بحسن، مثلا ابن عمر رضي الله تعالى روى الحديث يقول روى عنه نافع يقول كان ابن عمر يخرجها على الصغير والكبير حتى كان يخرجها على بني، يعني على أولاده. رواية البخاري ابن عمر رضي الله تعالى عنه يخرجها على أهل بيتهم كلهم حتى أولاد مواليه يخرجها. أيضا أسماء رضي الله تعالى عنها كانت تخرج زكاة الفطر عن أهل بيتها. فالكلام ليس في الجواز، الكلام في الوجوب، هل يجب على الشخص أن يخرج زكاة الفطر عن من يمون أو لا؟ أما الاستحباب فهذا حسن، الشخص يخرج زكاة الفطر على أهل بيته، على زوجته، على من تحت يده، هذا حسن. لكن الكلام هو في باب هل من باب الوجوب أو من باب الاستحباب، ولي ترجح لأنه من باب الاستحباب، فصدقة الفطر تجب على كل شخص بعينه، إذا لم يجد فكسائر الواجبات تسقط، إذا أخرجها الولي فهذا حسن وهو الأفضل. قال ويكون إخراجها، يعني ناتي على الأخير على عجل حتى ننتهي من الباب. قال ويكون إخراجه قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد في حديث ابن عباس قال من أخرجها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أخرجها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. يعني إذا أخرج قبل الصلاة فهي زكاة فطر طهرة، أما بعد الصلاة لا، تكون قضاء وليست أداء، وتكون كسائر الصدقات. في حديث ابن عمر أمر أن تخرج قبل الصلاة، أن تخرج قبل الصلاة. مسألة إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، اللي يظهر لهم أن هذا من باب تقديم الشيء على سببه، فالأولى ترك ذلك ألا يخرج الشخص إلا إذا علم أن غدا عيد والمسألة فيها شيء تفصيل الوقت قد لا يسمح، ننتهي من الباب إن شاء الله، وإذا انتهينا يمكن هناك سم ايش رأيكم؟ يقول أبو مالك السعة سم أم فهد السعة ولا احنا بسعة أو ننتهي من الباب؟ ننتهي من الباب سم. قال ومن لا يجد زيادة على قوت يوم وليلته فلا فطرة عليه. يقول الشخص إذا كان يوم العيد لا يجد إلا قدر الكفاية، ما يجد زيادة على الكفاية فلا يجب عليه. ما الدليل؟ الدليل الحديث أغنوهم يوم العيد، فالأصل الفطر لأجل أن تغني الفقراء، فكيف تغني الفقراء وتكون أنت فقير؟ لكن الحديث لا يصح. لكن في حديث ابن عباس قال طعمة للمساكين، فهي طعام للمساكين. وأيضا أبي هريرة في صحيح البخاري خير الصدقة من كان عن ظهره غنى وابدأ بمن تعول. قال ابدأ بمن تعول، فإذا كان لا يجد إلا نفقة أهله فلا يخرج زكاة الفطر، لأن نفقة الأهل مقدمة على غيرهم. قال فلا فطرة عليه أن تسقط. قال ومصرفها مصرف الزكاة. يقول مصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة يعني المصارف الثمانية. ما الدليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العباس قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ففرق. قال هذا يدل على أنها زكاة، والأصل أن مصرف الزكاة واحد. وإن كان الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه مال أن الفقراء يقدمون، لكن الصحيح أن مصرفها ليس الزكاة، إنما هي خاصة بالفقراء. الدليل حديث ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. حينما قال طعمة المساكين يدل على أنها مختصة بالفقراء وليست في أصناف الزكاة الثمانة الذي مر بنا قبل قليل. فالصحيح أن زكاة الفطر خاصة بالفقراء، لم يقل المساكين كما مر بنا قبل قليل، يدخل فيها الفقير. أشير إلى مسألة وهي مسألة حكم تقديم الزكاة. في حديث ابن عمر قال كانوا يعطونها قبل العيد بيوم أو يومين، كانوا يعطونها قبل العيد بيوم ويومين. يحتمل أنهم يعطونها الفقراء، يعطونها الفقراء، ويحتمل أنهم يعطونها الوكيل اللي يقوم بتوزيع الزكاة، هذا يحتمل. فإن قلنا يعطونها الفقراء فيكون باب تقديم الشيء على سببه. ما سبب زكاة الفطر؟ الصحيح أنه فطر من رمضان. قال حديث ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فسببها الفطر. متى الفطر يكون؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان. على هذا يكون من باب تقديم الشيء على سببه. فاختلف أهل العلم، قال بعضهم هذه مستثناة من قاعدة أنه لا يصح تقديم الشيء على سببه. إذن من يرى أنهم يعطونها الفقراء قالوا هذه مستثنات من قاعدة تقديم الشيء على سببه، فالأصل لا يصح أن يقدم الشيء على سببه. شخص أتاه فقير وعنده 39 شاة، قال أعلم أن هذه النعجة ستلد بعد شهر، سيكون النصاب 40، هذه النعجة وهذه النعجة ستلدها سيكون النصاب 40، أعطيك هذه الشاة قبل كمال النصاب، هل يصح؟ تصح؟ لا، لأنه من باب تقديم الشيء على سببه. فقالوا إذا أخرج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين هذا من باب تقديم الشيء على سببه، والأصل التحريم إلا في هذه المسألة اللي ورد فيها دليل خاص. وبعض العلماء يقول لا، هذا ليس من باب تقديم الزكاة، يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين يعطونها الوكيل الذي يصرف الزكاة ويقوم بحفظها، ولم يكونوا يعطونها الفقراء، إنما الوكيل هو الذي يقوم بتوزيعها. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى قبل الصلاة، هذا الذي كان العمل عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يخرجون الزكاة قبل صلاة العيد، هذا الذي كان عليه العمل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توجيه. أما من يوجه أن يجعل سبب زكاة الفطر هو صوم رمضان، فيقول لك من أول يوم من رمضان أن تخرج زكاة الفطر، لأن السبب هو الصيام وليس الفطر. والشافعي رحمه الله تعالى له في هذا الباب يعني يطردون المسألة. مثلا الهدي، يقول الهدي سببه الإحرام، فبمجرد أن تحرم متمتعا لك أن تذبح ولو قبل يوم العيد، فهم يطردون هذه المسألة. ولضبي والله أعلم، على الأقل يقال الأحوط ألا تخرجها إلا حينما تغيب شمس آخر يوم من رمضان، لأن تحتمل المسألة أنها من باب تقديم الشيء على سببه، والأصل هو المنع. هذا اللي يظل والله أعلم في هذه المسألة، أعني في تقديم زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين. لا تأتينا مسألة تحديد الزكاة، تحديد الزكاة ليس من باب تقديم الشيء على سببه، من باب تقديم الشيء على شرطه، لأن النصاب موجود، هذا هو السبب، فنكون قدمناها على الشرط وهو الحول. ففرق بين تقديم الشيء على سببه هذا لا يصح، وتقديم الشيء على شرطه هذا يصح. والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وإذا كتاب الخمس يجب فيما يغنم في القتال وفي الركاز، ولا يجب فيما عدا ذلك، ومصرفه قوله تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء. كتاب الخمس، الخمس يتعلق بالغنيمة وبالركاز. قال: يجب فيما يغنم في القتال. عندنا غنيمة وعندنا في. الغنيمة التي تؤخذ من الكفار على سبيل الغلبة، هذه الغنيمة. الفي يؤخذ من الكفار من غير مقاتلة. فالغنيمة فيها الخمس كما ذكر الشيخ مثلا. قال: فيما يغنم في القتال فيها الخمس. سيأتي إن شاء الله كلام على ذلك في كتاب الجهاد. وفي الركاز الخمس، دليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الركاز الخمس. قال: في الركاز الخمس. ما هو الركاز؟ الركاز مأخوذ من الركز، وهو تغييب الشيء في الأرض. فالركاز هو دفن الجاهلية، يعني الأموال الموجودة مدفونة في الأرض من أموال الجاهلية، هذا الركاز. ففيه الخمس، فحينما يكون فيه الخمس يكون كالغنيمة، يعطى حكم الغنيمة، فآخذه يدفع الخمس. ومصرفه، هل هو مصرف الزكاة أو مصرف الغنيمة؟ الظاهر أنه يصرف مصرف الغنيمة. واعلموا أنما غنمتم شيء فإن لله خمسه وللرسول الآية، فيكون مصرفه الغنيمة. وحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، الظاهر عام، سواء كان قليلا أو كثيرا، هذا الأصل في الغنيمة. الغنيمة يجب تخميسها حتى ولو كانت قليلة، فكذلك الركاز. وأيضا نأخذ منه أنه لا يشترط فيه الحول، بمجرد أن يحصل على الركاز يقوم بإخراج زكاته. ذكرت قبل قليل أن الركاز هو ما يوجد في الأرض مدفون من ذهب وفضة، هذا هو الركاز. وحينما نجد مالا مدفونا في الأرض لا يخلو من ثلاث أحوال: إما أن نعلم أنه من دفن الجاهلية. كيف نعلم أنه من دفن الجاهلية؟ تكون علامات، كان تكون فيه أسماء ملوك الجاهليين أو نحو ذلك، أو صور ملوكهم على المصوغات الذهبية أو الفضية. فإذا علمنا أنه من دفن الجاهلية ففيه الخمس، يكون هو ركاز، يعطى حكم الغنيمة. الحالة الثانية: لا، أن نعلم أنه من أموال المسلمين وليس من دفن الجاهلية، كأن تكون فيه علامات الإسلام على المال، هذا حكم اللقطة. وسيأتي إن شاء الله الكلام على أحكام اللقطة، فيعرف سنة إذا أتى صاحبه وإلا يملكه واجده. يأتي إن شاء الله الكلام على هذه المسألة. الحالة الثالثة: لا، ألا نجد عليه علامة لا تدل على أنه من دفن الجاهلية ولا على أنه من أموال المسلمين، هذه الحال الثالثة. ففي هذه الحال نغلب الدار، نغلب الدار. فإذا كان في دار المسلمين الأصل أنه من أموال المسلمين، فنعطيه حكم اللقطة. هذا حكم الكنوز التي توجد في الأرض مدفونة. قال ولا يجب فيما عدا ذلك. الشيخ رحمه الله تعالى ذكر الأموال الزكوية، فذكر زكاة بهيمة الأنعام، وذكر زكاة الذهب والفضة عليكم السلام وبركاته، وذكر زكاة النبات أو الخارج من الأرض، وذكر صدقة الفطر، وذكر الركاز، وأشار إلى مسائل هي محل خلاف كالمستغلات هل تجب فيها الزكاة أو لا، أموال التجارة هل تجب فيها الزكاة أو لا. لكن الشيخ يقول ولا يجب فيما عدا ذلك. مصرف الركاز ومصرف الخمس يقول مصرفه مصرف الغنيمة، ويأتي إن شاء الله الكلام على ذلك، بمعنى أن الخمس لله وللرسول ولقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وما عدا ذلك اللي هو أربعة أخماس يكون للمجاهدين إذا كان من باب الغنيمة، أو يكون لصاحبه إذا كان من باب الركاز. انتهى الكلام على كتاب الزكاة.